في الصخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معتلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرة مثل السراج والمشكاة ما بين الحنايا والمشكاة ما بين الحنايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أحبابي الكرام، إحنا لسه عايشين مع المعاني الشريفة المتعلقة بهذا الحديث النبوي الشريف، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، اللي أنا بتعمد في كل حلقة أعيده عليكم علشان أنا محتاج أن أنتوا تحفظوه، لأن الحديث ده بالفعل من عاش به وعمل بما فيه فقد حاز خيري الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز أنت هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من أول دعوة اللي خدت منا حوالي 15 حلقة. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الدعوة الأولى ألا وهي: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر. تكلم عن الانتكاس وصور الانتكاس وأسباب الانتكاس، وتكلمنا عن الثبات على دين الله وزي أثبت على دين الله عز وجل. وانتقلت معاكم في الدرس اللي فات للدعوة الثانية وهي: أسألك العزيمة على الرشد. والعزيمة على الرشد، وقلت لكم الرشد هي كلمة تجمع فعل الخيرات وترك المنكرات، كلمة تجمع الإنسان خيري الدنيا والآخرة. ومعنى العزيمة قلت لكم هي القوة مع الإرادة. واحد عنده قوة إرادة، عنده إرادة قوية إرادة صلبة، إنه يحقق مراد الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم العزيمة على الرشد هتحتاج مننا معنيين هنعيش في فلكهم، وهي العزيمة الأولى هي العزيمة على الدخول في باب الخيرات أو طرق الخيرات، ثم مواصلة السير في هذا الطريق حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. واتكلمت معاكم ان صفة العزيمة هي الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها صفوة خلقه وانبيائه، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يصف هؤلاء الانبياء الصالحين والمرسلين المكرمين بصفة، وصفهم بانهم كانوا اصحاب عزائم، كانوا اصحاب عزيمة قوية، عزيمة قوية. واتكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن نماذج من عزيمة الأنبياء في مواجهة ما قابلوه. تكلمنا عن عزيمة نوح وعزيمة إبراهيم، تكلمنا عن عزيمة موسى عليه الصلاة والسلام وعزيمة يوسف عليه الصلاة والسلام وعزيمة أيوب عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا في عجالة سريعة كده عن عزيمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وختمنا بها الدرس اللي فات. النهاردة أنا عايز أتكلم معاكم عن عزيمة أتباع الأنبياء، عن عزيمة الصحابة رضوان الله عليهم، وزي كان عندهم عزيمة غريبة. وقلت لكم أنا عايز أقف مع كل المواقف اللي هنذكرها سواء من عزيمة الأنبياء والمرسلين أو عزيمة الصالحين، هنقف مع المواقف دي ونبدأ نحللها ونشوف هم ليه كان عندهم عزيمة في الحتة دي، وإيه السبب في العزيمة هنا، وإيه نوع العزيمة هنا، وبالتالي اقدر انا بعد سرد المواقف دي كلها اقدر اقف على نقطة مهمة جدا او نقطتين مهمين جدا، الا وهما الامر الاول ما هي انواع العزيمة، والامر الثاني ايه الاسباب اللي بتقوي العزيمة عند الانسان المسلم. وبعد كده هننتقل بقى للجزئية الثالثة، الا وهي هي ايه الامراض اللي بتكون عكس قوة العزيمة من الكسل والتواني والغفلة والضعف، وهنتكلم عن ده كله بإذن الله تبارك وتعالى. عزيمة الصحابة، عزيمة الصحابة رضوان الله عليهم عزيمة فعلا، الواحد لما بيقف قدام الجيل العظيم ده الواحد فعلا يكاد عقله يطيش، ازاي كان عندهم العزيمة الجبارة دي. لا يكاد الإنسان منا وهو بيقرأ في سيرة أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويرى عزيمة يعني غير طبيعية. ولو جينا بصينا الآن مرور سريع، أنا همر النهاردة شوية كده على شوية مواقف كده سريعة تبين لنا عزيمتهم في كل مناحي الحياة. تعالوا من البداية نشوف أول نوع من أنواع العزيمة، العزيمة على البلاء. عزيمتهم رضوان الله عليهم في صبرهم على البلاء، عزيمتهم رضوان الله عليهم في صبرهم على المحن اللي أصابتهم. كان عندهم عزم غير طبيعي رضوان الله عليهم. انا مش قادر اتخيل في يوم من الايام العزيمة اللي كانت موجودة عند بلال رضي الله عنه وهو بيعذب في رمضاء مكة، ان هم يستنوا كده الحر يشتد وبعد كده ينيموه على ظهره فظهره يتحرق من شدة الحر، وبعد كده يحطوا الصخرة العظيمة على صدره ويزحفوه يسحلوه يربطوه في فرس ويجروا بيه في رمضاء مكة. تخيلوا الظهر اللي اتحرق. انا هكلم امي واختي اللي في المطبخ اتلسعت من حلة سخنة، فعملت كده ايه اللي احنا بنسميها هنا في تجمع ماء كده ومكان الحتة المحروقة. تخيلي ان انا جيت في يوم من الايام قمت قلت لك حط ايدك المحروقة دي على الارض، قمت انا جاي يعني حكيت هذه اليد احتكاك شديد بالارض، شكل الايد عامله ازاي؟ ده اللي كانوا بيعملوه في بلال، يحرقوا له ظهره فظهره يتحرق، بعد ما ظهره يتحرق ياخدوه يحطوا على صدره صخره، ولما يحطوا على صدره صخره يبقى ظهره لما هيحتك بالارض هيكون الاحتكاك شديد لان في شيء عظيم ثقيل موجود على الصدر. شكل ظهر بلال عامل ازاي؟ ومع ذلك أمية بن خلف يقول له قول كلمة واحدة بس في محمد وأنا أسيبك، أنا جيك من العذاب ده كله، ويقول له أحد أحد. العزيمة دي جت منين؟ عزيمته في الصبر على البلاء جت منين؟ عزيمة خباب اللي كان بتعذبه سيدته أم أنمار بصورة غير طبيعية، يعني كان خباب رضي الله عنه له نوعين من عذاب بيتعذب بيهم. النوع الاول كانت ام النار عليها لعنة الله تضع السيف في قلب النار كده حتى يحمر، ثم اذا قام خباب رضي الله عنه الصلاة تجيب السيف ده وتحطه على دماغه كده فتحترق رأسه فيخر مغشيا عليه، او ان هي كانت بتوقد له الجمر تولع في الجمر كده في الفحم كده وبعد كده تنيمه عليه، فكان رضي الله عنه يقول فكان لا يطفئ هذا الجمر إلا ودك الظهر، يعني طبقة الجلد خلاص راحت وطبقة اللحم خلاص راحت وطبقة الودك اللي هو الشحم بقى الدهن بقى يدوب يسيح فينزل على الجمر فيطفيه. شكل ظهر خباب عمل ازاي؟ ومع ذلك كان عنده صبر غير طبيعي، كان عنده صبر غير طبيعي على هذا البلاء. ولو قعدنا نعدد ازاي الصحابة كانوا بيعذبوا وقد ابتلوا بلاء شديدا في مكة مش هنتخيل. زنيرة اللي جابوا السيف وهو متوهج من النار ويسحبوه على عينيها فيصيبها العمى. الصحابة اللي كانوا بيتضربوا اشد الضرب في مكة وكانوا يضعونهم في اماكن يعني في مكان عامل زي سجن كده بلا سقف، يعني ملهوش سقف، علشان الشمس تفضل ضربة فيهم طول النهار. يا جماعة يعني أنا كنت شفت حادث بسيط كده، الحادث ده يعني تعرض فيه ناس لشمس شديدة ماتوا، يعني اتعرضوا، هم موجودين في مكان شمس رهيبة ممنوع عنهم الطعام ممنوع عنهم الشرب ماتوا. فحال الصحابة أخبارهم إيه؟ وإحنا بنتكلم عن شمس مكة، شمس مكة الحارقة، ومع ذلك ما رأينا واحد منهم ارتد عن دينه. عشان كده أبو سفيان لما وقف بين يدي هرقل، هرقل العظيم الروم بيسأله هل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ قال لا. فقال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. لما الإيمان تخالط بشاشته القلوب بيولد العزيمة دي، وده سبب من أسباب قوة العزيمة كما سيأتي بإذن الله عز وجل. قال له الإيمان لما بيخلط كده بحلاوة قلوب الناس، والله انت لو قعدت تعذب فيه من هنا للسنة الجاية هيفضل صابر وصامت. الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة تنفيذهم للأوامر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرهم بيها كان عندهم عزم عجيب. عزيمة الصحابة رضوان الله عليهم في تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم غريبة، يعني أنا فعلا مش قادر أتخيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة. طب يا رسول الله الطريق صعب، الطريق صعب، يعني تروي كتب السير مدى بشاعة الطريق، الطريق احنا مش طالعين بقى نتفسح كده رايحين من مكة رايحين الحبشة، لا الطريق صعب، الطريق صعب، يعني أدغال أفريقيا صعبة. يذكر العلماء كما روى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح، صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحابي الكريم خالد بن حزام رضي الله عنه إنه هو خرج مهاجرا إلى الله عز وجل، فبينما هو يسير في الطريق فأدغال بقى أدغال أفريقيا خرجت عليه حية فنهشته، حية أكلته بلعته، يعني أناكوندا عظيمة ضخمة بلعته، خرجت عليه حية فنهشته أكلته. فنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نفذ الأمر فورا. ضمرة بن حبيب أو حبيب بن ضمرة رجل كبير في السن لا يثبت على راحلة وكان أعمى وكان مشلولا ويسمع الأمر بالهجرة ويقول له ولاد احملوني، يقول له أنت معاك أربع أعذار تبيح لك عدم الهجرة، يقول لهم أسمع ربنا يأمر بالهجرة ولا أهاجر. إيه العزيمة دي؟ ويخرج وهو في الطريق يسقط من على ناقتي، يسقط على رأسي فيموت، والصحابة في مكة يختلفوا فيه، الصحابة في المدينة يختلفوا فيه، هو كده أهلك نفسه ولا خرج مهاجرا إلى الله؟ فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. العزيمة دي جت منين؟ أي أعطاه الله عز وجل أجر كاملا. العزيمة دي جت منين؟ عزيمتهم رضوان الله عليهم في تنفيذ الأوامر اللي كانت تخالف هوى النفس. هو عايش طول عمره على الخمر، آية واحدة تنزل يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يخرجوا يرموها في طرق المدينة حتى تجري في طرق المدينة أنهارا. العزيمة في تنفيذ الأمر دي جت منين؟ ده شيء ولا في الخيال، ولا في الخيال. الخمر ده حياتهم كلها على الخمر دي، حياتهم كلها كانت في الخمر، سواء الشرب سواء الاعتماد عليها أو في البيع والشراء، حياتهم كلها ارمي خلاص عادي. العزيمة دي جت منين؟ عزيمتهم انهم ينفذوا الأوامر حتى ولو كانت في يوم من الأيام. الأوامر دي ضد النفس، لما ينزل قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، عصم الكوافر هنا أي لا يحل للإنسان المسلم أن تكون له زوجة مشركة على الشرك. بعد نزول هذه الآية، قبل الآية كان عادي يتجوز المشركة عادي، فلما تنزل هذه الآية المرة دي أنا بتكلم عن زوجتي، عن أم عيالي، عن عشرة عمري، ربنا يقول لك ما ينفعش، ما ينفعش يبقى انت وهي قاعدين في بيت واحد. طيب ابعد عنها يعني وما يبقاش في طلاق؟ لا لا لا، يتأسلم المرأة يا اما تطلقها. فطلق عمر رضي الله عنه امرأتين، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق احب نسائه اليه لانها يعني ما تركت الشركة. عادي كده؟ عادي كده؟ اه عادي خالص. طب العزيمة في تنفيذ الامر الصحابة جابوه منين؟ ده سؤال محتاجين بالفعل محتاجين نفكر فيه. العزيمة في مواجهة الشدائد، الصحابة رضوان الله عليهم كانت عندهم عزيمة في مواجهة الشدائد والبلايا فوق تخيلنا، فوق تخيلنا. يوم احد، انا دلوقتي يوم عفوا يوم بدر، انا دلوقتي قدامي جيش قدره 1000 مع السلاح ومع العتاد ومع العدد ومع العدة، انا خارج 300 بضعة عشر ومعناش الا السيف بس، احنا مش خارجين للقتال اصلا، ونفاجئ ان احنا قد ساقنا الله عز وجل الى القتال. احنا معناش عدد، معناش عدة، هم معاهم المشركين معاهم 300 فرس، احنا معناش الا فرسين بس. بمقاييس الدنيا دي شدة ومحنة، يا ترى مين اللي ثبت فيها؟ اصحاب العزائم، اصحاب العزيمة. علشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة اشيروا علي يا الناس يوم المقدام الاسود، يقول يا رسول الله يعني والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى. شوفوا هنا بقى، يبقى قراءة الانسان للسنن الكونية والاحاديث الانبياء والقصص الانبياء نبأ المرسلين بيخلي عنده عزيمة. يقول له يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا فان عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. العزيمة في مواجهة الشدائد دي جت منين؟ جت منين؟ النبي لما يقول اشيروا علي ايها الناس، ويوم سعد بن معاذ يقول له ايانا تريد؟ انت عايز تسال تسمع كلمه الانصار يا رسول الله؟ ايانا تريد؟ يا رسول الله انا قد امنا بك وصدقناك واتبعناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق. والله يا رسول الله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا الى برك الغماد لسرنا معك. انا قوم صبر عند اللقاء، إن قوم صبر عند اللقاء. سر على بركة الله لعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك. العزيمة بتاع سعد بن معاذ دي جت منين أصلا؟ جت منين؟ نعرف بقى من قوله آمنا بك وصدقناك. الإيمان والتصديق بيكون سبب لقوة العزيمة. الصحابة رضوان الله عليهم لما الواحد يبص كده في تتابع احداث السيرة يلاقي مثلا غزوة زي غزوة ذات الرقاع، غزوة كانت في برد شديد واتسمت بذات الرقاع لانه كانوا بيأتوا بالرقاع اللي هي قطع القماش ويلفوها على الصوابع كده ويلفوها على ايديهم، لان من شدة البرد كانت جلودهم تتساقط من شدة البرد. ده مش برد طبيعي، ومع ذلك عزيمة على مواصلة السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين أبائنا وأجدادنا اللي كانوا بيشتغلوا في الأرض كان ينزل الأرض في عز التلج ويروي الأرض في عز التلج، فكانت رجليه تتشقق كده. حتى احنا كنا بنضحك في بعض الأوقات كده وأنا صغير طفل صغير كده، فيعني وأنا في البلد كده فاتنين بيهزروا مع بعض يقولوا ده أنا شفت رجلين والدك متشققة ممكن الفار يخش يستخبى في شق من الشقوق دي من شدة البرد، كانت رجلهم تتشقق. الصحابة رضوان الله عليهم يخرجوا مع النبي في هذا البرد اللي كانت ايديهم ورجلهم فيها بتتشقق من شدة البرد، ومع ذلك صبر وصمود في مواجهة البلاء عجيب. عكسها غزوة تبوك، حر شديد. ما انا بقول لكم اللي يقرأ السيرة بقى ويبص عليها من فوق كده يلاقي الامر فعلا عجب، حر شديد، حر شديد. هيخرجوا من المدينة لتبوك حوالي 680 كيلو والظهر قليل، وقت مجاعة ومفيش أكل ومفيش شرب، ومع ذلك صمود غير طبيعي، صمود غير طبيعي، ثبات وعزيمة غير طبيعية. حتى إن من شدة الحر المنافقين خرجوا طبعا في الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحر لما شد يبدأ بقى المنافق إيه يبطأ حرارته يبطأ حرارته يبطأ حرارته، فيقول يا رسول الله تأخر فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به، لحد ما النبي يسبى بقى راجع المدينة. فالحد ما قالوا يا رسول الله تأخر أبو ذر. أبو ذر بقى عمال يتأخر 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 يتأخر. الحر شديد، حر لا يتحمله إنسان، حر لا يتحمله إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به. العزيمة بقى هنا إن بعير أبي ذر رضي الله عنه يمرض، فيسيب سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يترك البعير ويحمل متاعه على ظهره ويمشي في الحر الشديد ده. المرة دي أنا همشي على رجلي في الحر الشديد وأنا حامل لمتاعي كمان. وسبحان الله لما يقول للصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله آت أتى من بعيد، فالنبي يقول كن أبا ذر، آت أتى من بعيد كن أبا ذر كن أبا ذر، لحد ما قرب فإذا هو أبو ذر. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. كان أم وحده أبو ذر. إذا العزيمة دي جت منين؟ يعني العزيمة دي جت منين؟ جت منين؟ العزيمة في مواجهة البلاء دي جت منين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير الفتى المدلل اللي كان يعني مرفه لدرجة لا يتخلها إنسان، ويتحمل يتحمل البلاء والمحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتحمل بلاء في حصار الشعب، يتحمل بلاء في الهجرة للحبشة، يتحمل بلاء في هجرة المدينة. حتى هو بيموت كان بلاء، يعني حتى هو بيموت بيموت في بلاء، يموت رضي الله عنه ولا يجدون له شيئا يعني يكفن فيه إلا بردة كان يرتديها، إن غطوا قدمه بدت رأسه وإن غطوا رأسه بدت قدمه. شوفوا ومع ذلك كان عنده عزيمة غير طبيعية، عزيمة غير طبيعية. جابها منين بقى؟ هو ده السؤال، جاب العزيمة دي منين؟ وإيه السر اللي في حياة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه إن يكون عنده هذه العزيمة في مواجهة البلاء والفتن أو الصعوبات والمحن؟ من عزيمة الصحابة التي فعلا لا يتخيل إنسان. ممكن في كتير من الأوقات نقول في وقت البلايا والمحن الصحابة ممكن يثبتوا ويكون عندهم عزيمة على ده، ولكن أشد أنواع العزيمة هي العزيمة في مواجهة الرخاء، العزيمة في مواجهة انفتاح الدنيا بالثبات حتى لا تغير الدنيا مبادئ الإنسان. هي دي بالفعل العزيمة اللي احنا عايزينها الآن. لأن فعلا سبحان الله المريض ممكن بسبب المرض وانكسار قلبه كده يكون عنده عزيمة فيه، ولكن المشكلة إن الدنيا تنفتح على الإنسان، فهل يا ترى هيكون عنده عزيمة في مواجهة انفتاح الدنيا؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة كان دايما يحذر الصحابة، على فكرة كان يقول صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. لأن انبساط الدنيا على الإنسان ممكن يغير في حياة الإنسان كل حاجة حلوة، انبساط الدنيا على الإنسان يولد العداوة والبغضاء والمنافسة السيئة، انفتاح الدنيا يولد والعياذ بالله الكبر والعجب، انفتاح الدنيا ينسى العبد طاعة الله سبحانه وتعالى. فما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتلهيكم كما ألهتهم، كما في ضبط وفي ضبط آخر فتهلككم كما أهلكتهم. هنا أمر عجيب، حتى الدنيا لما اتفتحت عليهم كان عندهم سبحان الله عزيمة غير طبيعية، عزيمة في مواصلة السير إلى الله، عزيمة في الرشد. سبحان الملك عمر رضي الله عنه بعدما فتح الله عز وجل فارس في زمنه ودخل الصحابة رضوان الله عليهم لقصر كسرى وجمعوا ما فيه من غنائم وحملت هذه الغنائم إلى المدينة فوضعت في بيت المال، بيت المال ما كفاش فوضعوا ما تبقى من الكنوز في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه بعد ما صلى الظهر بعد ما صلى الفجر وبيلتفت كده بعد صلاة الفجر فوجد حاجة بتلمع من بعيد كده، فراح عمر رضي الله عنه لهذه الكنوز فبيبص ايه الشيء اللي بيلمع ده فحمله بعصاه، يعني ولا كأنه فحمله بعصاه فإذا هو تاج كسرى. انتوا تخيلين تاج كسرى عامل ازاي اصلا؟ يعني كسرى كان عنده 1000 خادم و1000 جارية و1000 واحد بيهوى عليه و1000 طباخ، ده غير القصر بتاعه، يعني انتوا متخيلين بقى القصر التاج بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ عمر رضي الله عنه شايله بالعصاية كده ويقول سبحان الله إن أقواما عفوا عن مثل هذا لأقوام أمناء. يعني عجيب قوي إن الدنيا تتفتح عليهم وتبقى الكنوز قدام عينيهم كده ومحدش منهم مثلا نفسه تروضه كده ان هو ياخد التاج ده ويخبيه مثلا او يبيعه او ياخد ما فيه من جواهر ولؤلؤ واحجار كريمه ويبيعها مثلا. ما شفناش سيدنا عمر بيتعجب ان امام هذا الانفتاح لا تزال عزائم الناس على ترك هذه الفتن عجيبه يعني. فنظروا اليه وقال وقالوا يا عمر رأوك عففت فعفوا. هو القصه كلهم ما شافوك. وهنا هنعرف ان من ضمن اسباب قوه العزيمه انك تكون مصاحب لواحد صاحب عزيمه قويه اصلا. الدنيا تنفتح عليهم رضوان الله عليهم. سيدنا طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه انفتحت عليه الدنيا ومع ذلك كان عنده عزيمه على مواصله السير الى الله وان الدنيا دي تشغلهوش، لدرجه ان اتى له يعني حته ارض كده جابت له شويه مكاسب، حته ارض من اراضي سيدنا طلحه بن عبيد الله جاءت له ب 700,000 ب 700,000 درهم. تخيلوا داخلين على مليون درهم، مليون درهم. الدرهم طبعا زمان كان فضه يعني، متخيلين متخيلين الرقم. ومع ذلك اول ما يرى المال بين ايديه كده يبكي بكاء شديدا ولم ينم ليلته. وزوجته تقول له طب انت ما نمتش ليه؟ يقول لا انا خايف ان الدنيا تتفتح علينا فتنسينا ربنا عز وجل. قالت له ولا تشيل هم، قوم بس كده معايا وتاخد شويه فضه وده لصاحبك فلاني وده للصاحب الفلاني وده للفقير الفلاني وده للمسكين الفلاني وده للمسكينه الفلانيه. فما امسى طلحه بن عبيد الله الا بعد ما وزع ال 700,000 درهم. والحمد لله يرجع كده يحط رجل على رجله، الحمد لله انا كده. حتى امام انفتاح الدنيا كان عندهم عزيمة على مواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. العزيمة دي بقى جت منين؟ هنحتاج حلقة ثالثة نتكلم فيها عن عزائم العلماء والصالحين من بعد الصحابة لحد يومنا هذا، علشان بعد ما نكون سردنا المواقف دي نبدأ نسأل نفسنا العزيمة دي جت منين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عزيمة صادقة في مواصلة السير إليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.